بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
لا يخفى على الجميع أن هذه الليلة هي بداية مدارسة كتاب الأصول القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ونظرا لطول هذه الأصول أو أكثرها فسيكون المعروض عليكم بعض الأمثلة والتعليق مع التعليق عليها بما يسر الله سبحانه وتعالى، ولن نستعرض جميع الأمثلة لما في ذلك من طول الوقت. فالكتاب يتألف من 60 قاعدة. بسم الله، تفضل. بارك الله فيك
شيخ. نقرأ المقدمة ولا
لا؟ لا ما يحتاج. لا،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال: القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة.
وخلاصة القول أن أوامر الشارع تكون فيما مصلحته راجحة، فيما مصلحته خالصة، مصلحة خالصة ليست معارضة بشيء، الإيمان والتوحيد وجميع ما أمر به الشارع في العبادات والمعاملات، مصالحها كلها خالصة. هذا القسم الأول من المأمورات. القسم الثاني: ما مصلحته راجحة على مفسدته. هو فيه مفسدة ولكن المصلحة أرجح. ومن أمثلة هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك عمر رضي الله عنه قتل المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. فعبد الله بن أبي بن سلول مفسدته معروفة، مفسدته معروفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن الخطاب رضي الله عنه بترك قتله، والعلة: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهنا المصلحة الراجحة في تركه، مصلحة راجحة، لأن الرجل يتبعه مئات في المدينة. نعم، هذا من ناحية الأوامر. بقيت النواهي، كذلك هي قسمان: قسم مفسدته خالصة ولا فيه مصلحة بوجه من الوجوه أبدا، الشرك والكفر، هذه مفاسدها خالصة وليس فيها مصلحة بوجه من الوجوه. الثاني من المنهي عنه يعني فيه مفسدة ولكنها يعني راجحة على فعله، المفسدة راجحة على فعله، وهذا من أمثلته التي تحضرنا الآن. ما نهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن سب آلهة المشركين، عن سب آلهة المشركين، هذه فيها مفسدة، ولكن ترك آلهة المشركين دون سب فيها ماذا؟ مصلحة، فيها مصلحة. وهكذا سيظهر من الأمثلة التي يسوق لها الشيخ رحمه الله النصوص، الآيات الكثيرة من الكتاب الكريم. نعم.
قال رحمه الله: هذا الأصل شامل لجميع الشريعة لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
هنا اجتمعت هذه الآية على أربعة أشياء: الأول العدل، ووضع الشيء في موضعه التي أرادها الله سبحانه وتعالى من الأمر به أو النهي عنه، سواء كان هذا حقا لله أو حقا لعباده. الثاني الإحسان، وفي الحديث الصحيح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الثالث الأمر بإيتاء ذي القربى، يعني إعطاءهم، كما قال تعالى: وآت ذا القربى حقه. الرابع البغي، وهو التعدي على العباد في مصالحهم الدينية والدنيوية. ثم بين سبحانه وتعالى الحكمة، قال: يعظكم لعلكم تذكرون. هذه التعليل أو الحكمة، لماذا جاءت هذه الأوامر؟ هذه موعظة لك أيها العبد، تذكرك أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم خبير لطيف قوي قدير سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها، أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى:
لحظة، فانظروا وينهى عن الفحشاء والمنكر. كل ما هو فاحش ومنكر، والمقياس في هذا الشرع، كل ما هو فاحش ومنكر فالله قد نهى عنه. إذن كل ما هو مصلحة وإحسان وبر وصلة شملت هذه الآية، وكل ما هو فاحش ومنكر وبغي وظلم وعدوان تضمنه النهي في هذه الآية. نعم. وهذه إشارة، يعني هذه تعميمات الكيس الفطن يدركها نعم، ويعرف أن هذا منكر وهذا معروف، هذا حق هذا باطل، هذا حسن هذا قبيح، بدلالة الشرع لا بدلالة العقل. نعم.
وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
انظروا، إذا جمعت هذه الآية وما قبلها تبين لك أن إحدى الآيتين تنبيه إلى حسن أوامر الله عز وجل عبادة ومعاملة وسلوك، والآية الأخرى تضمنت أصول الآثام والخطايا. الأول: قل إنما حرم ربي الفواحش، الأول الفواحش ظاهرها وسرها، وإن شئت فقل سرها وإعلانها، كلها قبيحة. فمثلا صانر الله وإياكم في الدين والدنيا والآخرة، الزنا سواء كان معلنا مسافحة أو مسرا به هو فاحشة، سواء كان جهرا أو سرا هو محرم، لا فرق بين هذا وهذا. نعم، المجاهر بهذا غير المبالي يأتي إثم آخر، وهو إثم المجاهرة. الثاني الإثم، وكل ما يؤثم المرء عليه، هذا أعم، كل رذيلة محرمة هي داخلة في هذا العموم والإثم. الثالث البغي بغير الحق. البغي بغير الحق، بغير الحق هذا يعني لا مفهوم له، ليس هناك بغي بحق. اللهم إلا من باب التجوز والتسامح، تجوز والتسامح. فمثلا التعزير، التعزير قد يصل إلى القتل، إلى القتل. فهذا لو سمي بغيا هو بحق، لو سمي بغيا. أو مثلا الحاكم أراد أن يؤدب شخصا شره مستطير، ولكن لا يريد أن يقتله لمصالح وراء، فجعله تحت الحبس والجلد وغير ذلك من أنواع التعزيرات حتى مات. هذا بغي لكنه بحق إن شاء الله، حتى ينقطع دابره وينكف شره عن الناس. الفواحش، الإثم، البغي بغير الحق. نعم. الرابع الشرك بالله، وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. فهذا ما لم ينزل به سلطانا وصف لا مفهوم له، وإنما يراد به واء الواقع. فالشرك كله ليس عليه برهان ولا دليل من الله، بل الدليل يدل على التوحيد. وقد قدمنا في بعض المجالس من هذه الدروس أن الأصل في الناس ما هو؟ التوحيد، وأن الشرك طارٍ على بني آدم، الشرك طارئ. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فليس هناك شرك به سلطان أبدا. نعم. الخامسة وهي أشدها وأعظمها وأقواها، وأن تشركوا بالله، نعم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، القول على الله بلا علم. ننبه هنا إلى العموم والأفراد. فالقول على الله بلا علم، القول على الله بلا علم يدخل فيه جميع ما سبق، يدخل فيه جميع ما سبق من أصول المحرمات، لكن الأفراد يعني الشرك، أقصد القول على الله بلا علم، القول على الله بلا علم هذا من حيث عمومه، من حيث عمومه لك أن تقول هو أكبر من الشرك من حيث العموم، لكن من حيث الأفراد لا. البدع المفسقة هي قول على الله بلا علم، لكن لا حق لك أن تقول البدعة أكبر من الشرك، لا، هي قول على الله بلا علم، هذا صحيح. الكذب قول على الله بلا علم، سيما في أمور الشرع. وهكذا كل من يسوغ منكرا من المنكرات بالدعوة إليه، نعم، هذا نقول قال على الله بلا علم، لكن لا نقول إنه أكبر من الشرك، لأن الشرك أعظم الكبائر وأكبرها. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أعظم؟ قال تجعل. أي الذنب أعظم؟ الجواب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت إن ذلك لعظيم. الحديث نعم. فالشرك لا أعظم منه أبدا. ويدلك على هذا أن ما دون الشرك من كبائر الذنوب والآثام تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما هو أقل من الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجميع الكبائر والمعاصي إذا لم يستحلها المرء استحلالا صريحا بقوله وهو عالم عامد مختار، انطبقت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع، نعم إن مات منها دون توبة نعم فهو تحت مشيئة الله. أما الذي يستحلها كما قدمنا لكم الآن فهو كافر مرتد عن دين الله. فمثل لو قال الخمر حلال، ما الفرق بينه وبين عصير العنب؟ عنده عصيران عنب هكذا يقول، حدهما خمره وأجرى عليه أشياء حتى صار يعني من المنبهات الروحية كما يقولون يزعمون، بل هي جرعات شيطانية ليست منبهات، وهو منطبقة عليه الشروط انطبقت عليه الشروط، سمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، فهذا كافر مرتد عن دين الله. نعم نعم.
قال ولما ذكر الله الأمر بالطهارة بالصلاة إذا قام العبد إلى صلاته في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآيات، وذكر الطهارتين طهارة الحدث
الآية،
هنا قال الآيات
لا خطأ مطبعي، الآية آية المائدة معروفة. نعم
الآية
أقول المقصود هذه العبارة تنبيه إلى آية المائدة التي ضمنها الحق جل وعلا جميع أنواع الطهارات. الطهارة الأولى طهارة الحدث الأصغر بالوضوء، الثانية طهارة الحدث الأكبر بالغسل، الثالثة البدل وهي نعم حين يعدم الماء أو يعجز عنه أو يحول دونه حائل كضرر. نعم فالتيمم يقوم مقام الماء، قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. بعد أن ذكر هذه المطهرات ذكر الحكمة، وحكمة التسهيل والتيسير والرفق بالأمة ورفع المشقة عنهم، قال ما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم ولعلكم تشكرون. ليس في حرج، تطهير لك أنت،
لعلكم تشكرون. نعم لعلكم تشكرون،
لعلكم تشكرون. أنا قلت تذكرون؟
لا قلت ولعلكم.
لعلكم تشكرون أحسن. لعلكم تشكرون. فهذه لعل للتعليل، رفع عنكم الحرج باستعمال هذه باستعمال التراب التيمم، يعني إذا عدمت الماء أو عجزت عنه لأمر يحول بينك وبينه. والعلة هي أن تشكر الله على هذه النعمة العظيمة. ثم انتقل.
نعم
انتقل
نكمل يا شيخ.
إيه
قال وذكر الطهارتين، طهارة الحدث الأصغر.
لا خلص هذه انتقل على الله بارك
فيك. ننتقل إلى الآية التي بعدها.
نعم
قال ما يريد الله ليجعل عليكم من
لا هذا انتهينا من كل.
طيب ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن والعدل والرحمة، وما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم وجرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى، وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلائهم في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا.
المقصود أنه سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي مرت ذكر الطرفين، طرف الأوامر الذي بلغ في الحسن نهايته، والطرف الثاني طرف المنهيات والتي بلغ ضررها على العباد جماعات وأفراد في الدين والدنيا، بل وفي وعقوبته في الآخرة. نعم. وهذه وآيات الفرقان هذه التي ذكر أخونا أو أشار عباد الرحمن، هذه فيها 15 وصفا، 15 وصفا، وكلها صفات حميدة، سواء ما تعلق منها بالمأمورات أو ما تعلق بالمنهيات. والحكمة من ذكر الصفات الحميدة في القرآن هو الأمر بها، وهذا من صيغ الأمر الفرعية، والاقتداء بأهلها. وإذا ذكرت الصفات الذميمة في القرآن فالحكمة منها ذمها وذم أهلها والتحذير منها والحذر من أهلها. ثم تجاوز بارك الله فيك. آخر ما قال في جزائهم ماذا قال؟
أولئك الذين يجزون الغرفة بما صبروا.
لا هات الآية مصحف.
أولئك الذين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما.
هذا جزاؤهم، ثواب عظيم. نعم ثم نعم بعد
قال وقوله قد أفلح المؤمنون ثم عدد أوصافهم.
هذه أوصاف للمؤمنين، هات الآيات.
حتى قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
هات الآيات. الآية يا شيخ محفظك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم هات.
اذكرها الآن يا شيخ. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
جعل الله وإياكم. كم وصف الخشوع في الصلاة، كأن سائلا سأل يعني ما بعدها. قد أفلح المؤمنون، هذه قد هنا للتحقيق، لتحقيق الفلاح وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ما هذا الصوت ده؟
معلش
هو عندنا في المسجد؟
لا في الخارج.
طيب. كأن سائلا سأل فقال يا رب من هم من هؤلاء المؤمنون؟ فعدد سبحانه وتعالى صفاتهم فتأملوها. الخشوع في الصلاة هو السكون والهدوء وانقطاعه عن كل شيء إلا الصلاة، يخشع قلبه وتخشع جوارحه، تسكن وتلين ويذل لسانه بذكر الله. الثاني، الوصف الثاني، والذين هم عن، نعم، الإعراض عن اللغو، الكلام الباطل، وفسر بالغنى، وهذا تفسير بالمثال. ماذا؟ فعل الزكاة. هذا كم الوصف الثالث؟ خشوع في الصلاة، الإعراض عن اللغو، فعل الزكاة. الخامس حفظ فروجهم إلا على ما أحل الله له، هذا لا لوم عليهم فيه. نعم، وهذا شامل للذكر والأنثى، هذه الأوصاف شاملة للذكور والإناث. في الحديث الصحيح إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فالحديث بمجموع طرقه صحيح. بعده الوصف ماذا؟ حفظ الأمانة، وهو كل ما اؤتمن عليه المرء سواء لله وهي أوامره ونواهيه، فيحفظ الأوامر بالفعل إلا ما عجز عنه، ويحفظ النواهي بالاجتناب كلها. ماذا؟ القيام بالشهادة. القيام بالشهادة. بعد هذه الأوصاف ذكر نيل الجزاء العظيم، الثواب. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهو أعلى الجنة هم فيها خالدون. نعم وانتقل.
قال وقوله إن المسلمين والمسلمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
نعم، ذكر 20 وصفا متعلقة بالذكور وعشر متعلقة بالإناث، متعلقة بالإناث. ثم ذكر ما ينتظرهم من الله، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم مع ذلك. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عبده، أنه يغفر له ذنبه ويجزيه. نعم، الأجر العظيم. وفي هذا رد على بعض المتفلسفة من النساء الجاهلات، وسمعت واحدة تقول لبعض المتحزبة: كل شيء من الفقه يتعلق بالرجال. فقال لها: هذا ما دمت في الكويت فخذي راحتك. وحصل له أن صفقوا حوله، صفقوا كذا بأيديهم الرجال والنساء. هذه الآية أو الجواب عن فلسفة هذه الممسوخة الجاهلة الواقعة تحت تأثير فروخ الغرب أو الشرق من المهوسين، الجواب أولا يقال: حينما يذكر الرجال فهذا من باب التغليب وليس خاص بالرجل. وثانيا حينما يذكر العموم: يا أيها الناس، مثلا يا أيها الذين آمنوا، فالعموم كذلك شامل للرجل والمرأة. نعم. ثالثا هذه الآية، آية الأحزاب، جمع الله بالذكر بين الصنفين، ذكر جميع الصنفين. وما من مسلمة عاقلة كيسة فطنة إلا وهي تدرك ذلك والحمد لله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. قال: فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكره الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد. وأحد الأصول الأربعة المبني عليها جميع الأحكام القياس الذي هو العدل، وما يعرف به العدل، وهو الميزان الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات والمختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحدة منها.
والمقصود أن هذا الكلام فيه شيئان: الأول كأنه تلخيص لما سبق، والثاني بيان الحكم في المأمورات والمنهيات. فحكم المأمورات المصالح المتعلقة بالعباد بالمكلفين، وحكم وأما المنهيات فالحكمة منها ما هو أو التعليل للنهي هو المفسدة الموجودة فيه. فالحكمة إذن من النهي التنبيه إلى مفسدته، تنبيه إلى مفسدته. فمثلا القذف يترتب عليه محاذير. المحذور الأول تلطيخ فراش الرجل بما هو بريء منه، والثاني جلب العار على المرأة وعلى أهلها، والثالث يلزم على هذا أن ما حصل من الولد ليس هو للرجل، أن المرأة مخلطة فيه. ولهذا أمر بإقامة، إذا لم يأتي بأربعة شهداء عن القاذف ترتب عليه عدة أمور. الأمر الأول الجلد، 80 جلدة إلا أن عفى المقذوف. الثاني رد شهادته. الثالث وصفه بالفسق فهو فاسق إلا إذا تاب، ومن توبته قال بعض أهل العلم يكذب نفسه، يقول أنا كذبت أستغفر الله وأتوب إليه. فقذفي لهذا الرجل أو هذه المرأة هو خطأ مني. نعم. انتهى هذا.
قال مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات.
نعم.
قال جمهور الأحكام الشرعية فالإيمان والتوحيد مصالحها خالصة في القلب والروح والبدن والدنيا والآخرة، والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب والأبدان وفي الدنيا والآخرة، والصدق مصلحته خالصة والكذب بضده. ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجحان مصلحته.
الكذب هو مفسدة، لأنه التحديث بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع، لكن استثني منه للمصلحة 3 أمور رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما سيأتي في حديث أم كلثوم الآن. تفضل.
حديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، أخرجه البخاري. زاد مسلم: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 3، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
يعني هذه 3 مستثناة من الكذب لما فيها من المصلحة. فمثل إذا أراد أن يصلح بين متخاصمين يقول: يا فلان، إن فلان لا يذكرك عندنا إلا بخير، وأنت محل ثناء عنده، يثني عليك دائما. ثم يأتي للآخر ويقول مثل هذا الكلام أو نحوه. وإذا أراد أن يصلح بين الزوجين مثلا يقول: يا فلانة، ما لك؟ إن زوجك لا يذكرك عندنا إلا بخير، وما علم يعني وما ذكر عندك وما ذكرك عندنا بسوء. ثم يأتي للرجل ويهدي غضبه ويقول: ما لك؟ هذه فلانة هي زوجك وأم أولادك، وما سمعناها تذكرك بسوء. نعم، إنها تثني عليك خيرا. نعم، فهذا مستثنى لمصلحة راجحة. الكذب فيه مفسدة، عموم الكذب لا شك أنه مفسدة، لكن هذه 3 استثنيت لمصلحة راجحة. نعم.
قال: والعدل مصالحه خالصة، والظلم مفاسده خالصة، والميسر والخمر مفاسدها ومضارها أكثر من نفعهما، ولذلك حرمهم الله. قال تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما.
هذا في الحقيقة ليس نصا في التحريم، وإنما تنبيه إلى ما يهيج العاقل على تركهما. أما التحريم فهو في آية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا إلى قوله: فهل أنتم منتهون. هذا هو التحريم نصا. أما الآية آية البقرة هذه فليس فيها التحريم نصا ولكن تعريض. والعقول السليمة مجبولة على البعد عما ضرره أكبر من نفعه. العقول السليمة مجبولة فطرة على البعد عما مضرته أكبر من منفعته. هكذا. نعم.
قال: وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام جاز لما فيها من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين وتعلم السحر ومضرته خالصة.
نعم. هذا المسابقات بين الخيل بين الإبل، نعم، لغرض مصلحة الجهاد ودفع العوض عليها، ظاهر كلام الشيخ أنه حتى وإن كان من المتسابقين، يعني مثلا صاحب حصان وصاحب حصان آخر يتدربان على الجهاد، وكيف يكون الصول بالخيل، فيقول مثلا: إن غلبتني لك مني جائزة كذا، وإن غلبتك تكون جائزتك مني كذا. لكن الصواب أنه إذا كان العوض من الحاكم فلا بأس به، لأن هذا في الحقيقة ذريعة. لو قلنا بالإطلاق كما هو ظاهر كلام الشيخ رحمه الله، لو قلنا بالإطلاق لصارت ذريعة للميسر. يجي أناس فارغون لاهون: سابقني يا فلان. قال: لي عليك، إن سبقتك غلبتك لي عليك. قال: كذا من المبلغ، 1000، 2000، 3، 10، وإن سبقتني أنا أدفع لك مثلها. فهذا من الميسر. لكن إذا كان من الحاكم أو من شخص آخر ولو لم يكن من حاكم فهذا صريح في أنه لا بأس به. إذا كان الغرض هذا، يعني التدرب على الجهاد وكيف يصول وكيف يصال ويجال على الخيول وكيف يكون الفر والكر، نعم. أما إذا كان لله فلا. نعم.
قال: وتعلم السحر ومضرته خالصة، كما قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار. وإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
يعني مخمصة مجاعة، ليس أمامه إلا أن يأكل الميتة أو يموت، حلت له بقدر ما يسد رمقه ويدفعه. هل يتزود منها؟ هنا سؤال: هل يتزود منها؟ والجواب: إن كان الغالب على ظنه حصول القوت بعد هذا بعد ذلك فلا يتزود، وإن كان الغالب على ظنه أو المتيقن أنه لن يجد شيئا فيتزود. الدم حرام، دم الإنسان حرام، لكن يسعف به المريض الذي أشرف على الهلاك. أو تعطل أحد أجزاء فيما أرى. وهذه المسألة طبية، فيتبرع بالدم من أجل إنقاذ هذه النفس. نعم.
قال: ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها مما أمر الله به ورسوله، ومما يحبه الله ورسوله، ومن نعم الله على العباد، وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. فالبرقيات بأنواعها
المقصود اختصارا أن العلوم النظرية التي سبقتنا بقليل وأدركناها أو حدثت، أولا هي ليس غريبة لقوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. فهذه من فروض الكفايات، إذا تركها المسلمون كلهم أثموا. الطب، الهندسة، الكيمياء، الفيزياء، هناك أمور أخرى، صناعات معينة، وإذا تعلمها بعضهم سقط الإثم. نعم.
قال: فالبرقيات بأنواعها والصناعات.
كم باقي عندك عن الأذان؟
الأذان باقي يا شيخ 5 دقائق.
إذن
شيخ باقي على القاعدة أسطر.
إذن أكملها ثم إن شاء الله ننتقل إلى الأسئلة والأصل الثاني في جلسة الأحد القادمة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. قال: فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتم انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره وينتج عنها من الأعمال، كما تدخل في غيرها من الأصول الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى، وهي قوله: الوسائل لها أحكام المقاصد.
هذه قاعدة أخرى شرحها إن شاء الله يأتي بعد.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. السؤال الأول يقول السائل: قول المصنف لا فرق بين ما تعلق بالأصول والفروع، هل يفهم منه أن الشيخ عبد الرحمن السعدي يرى تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟
نعم، هذا صحيح. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب في هذا. نعم. فمثلا الصلاة أصل في بابها، الطهارة فرع. نعم. وهكذا أصل الأصول هو الإيمان بالله عز وجل، ثم الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره متفرع عنه يمن هكذا. نعم. ويطلق الأصول على أصول الدين وهي العقائد، كما يطلق كذلك إطلاق عام الفروع على العبادات العملية، هي فروع في الدين. أصل الدين هي العقائد، الإيمان. نعم. والإسلام والإيمان والإحسان، هذه أصول. والأحكام العملية هذه فروع متفرعة عن هذا وهكذا. نعم.
السؤال الثاني أحسن الله إليكم يقول: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عن قتل عبد الله بن أبي سلول يدخل في باب الأمر بما مصلحته راجحة، أم يدخل في النهي الذي مصلحته راجح؟
الظاهر أنه يتنازع هذا وهذا. نعم. يعني وجود الرجل مفسدة كبيرة، مفسدة، لكن قتله مفسدة أكبر، وهذا يدخل في قاعدة الأصل في المأمورات الأصل تحصيل المصالح كلها، فإذا عجز نعم يعني أمر بالأخف، والأصل في المفاسد تركها كلها أبدا، فإذا عجز ولا خير له يختار الأخف. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول: من المعلوم أن الكذب مفسدته خالصة، لكن إن كان سيؤدي الصدق أحيانا إلى مفسدة،
كيف؟
إذا كان سيؤدي الصدق أحيانا إلى مفسدة، فهل يجوز الكذب حينها؟
إذا كان الصدق أحيانا،
أيوة، يقول إن كان سيؤدي الصدق أحيانا إلى مفسدة، فهل يجوز الكذب
إلى مفسدة؟
نعم، إلى مفسدة. فهل يجوز الكذب حينها؟ قلنا نرجو التفصيل.
هذا يستعمل فيه التورية، من ذلكم قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما مر ببلد الجبار الذي لا يدع امرأة جميلة إلا اغتصبها وقتل وليها، وقد نعم. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم سأله هذا الجبار: ما هذه المرأة؟ قال: أختي. يريد ماذا؟ أخته في النسب أو ماذا؟ أجيبوا، يريد أخته في الدين، في الإسلام. فلو قال: زوجتي، أسلفت قلت وليها، يعني زوجها ليس وليها، أقول لو قال زوجي لقتله واغتصبها، لكنه قال أختي. نعم. جاء إلى سارة رحمها رضي الله عنها وعليها السلام، قال: يا سارة، إنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك وغيرك، وإني قلت لهذا الرجل كذا وكذا، فلا تكذبيني. يعني قل: نعم، أنا أخته. نعم، إلى آخر.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.